السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل سنة وحضراتكم طيبين. آخر حلقة في رمضان قرب، الموسم الرابع، عودة الروح. السنة دي الاسم بصراحة قريب جدا إلى قلبي، خصوصا إن أول كتاب ليا كان نفس الاسم تقريبا، العودة إلى الروح، وكان متعلق بالموضوع اللي احنا هنختم بيه آخر حلقة بين يدي رمضان. فعلا يعني نقدر نقول بقى دلوقتي رمضان قرب جدا، مش رمضان قرب بس، رمضان خلاص فاضل عليه ايام، يعني يومين ثلاثه الموضوع بيقترب جدا. والروح هي الفكره الاساسيه كانت في السلسله، اعاده الروح للعبادات والحاجات الايمانيه اللي احنا بنتعامل معاها ساعات من منطلق اداء الواجب، يعني وده مش منطلق خطا باطلاق، لكن ان الحاجه تبقى فيها حياه وفيها روح دي شيء اعظم بكتير جدا. لكن المعنى الأدق اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم به في كتابه لما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية سمى كتابه، سمى الوحي المنزل من عنده الروح. الروح هي الفرق بين الحي والميت، الجثة التي لا حراك فيها، اللي كانت من فترة بسيطة جدا بتملأ الدنيا حيوية وقوة وصخب وعمل، تحولت إلى جثة هامدة لما نزعت منها الروح. المؤمن من غير قرآن كجسد بلا روح، جثة هامدة لا قيمة لها. احنا في آخر حلقة من رمضان قرب السنة دي هنتكلم عن الروح، الروح التي هي القرآن، الروح التي ينبغي أن نحاول أن تعود إلينا وأن نعود إليها. القرآن، إزاي إن إحنا فعلاً نتعامل مع القرآن السنة دي في رمضان وما بعد رمضان من هذا المنطلق، من منطلق نروح إن هو يحيي حياتنا، أو إن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إيه دي؟ اللي هنتكلم عنها، هنتكلم عن القرآن، هنتكلم عن إعادة الروح لعلاقتنا بالقرآن. حيانا يعني من أسعد هذه المعاني إنها تكون بجوار أخويا وحبيبي وأستاذي في القرآن الدكتور أحمد عبد المنعم. فأنا عبد المنعم، فأنا يعني حبيت بس إن أنا يعني أقدم له، لأن هو فعلا أقدر مني إن هو بقى يكمل، وإحنا يعني هنبقى مع بعض في الحلقة، بس هو برضو يعني يقول لنا طب إزاي نخلي فعلا العلاقة في القرآن فعلا علاقة روح بجسد، وعلاقة اللي أنا قلته الكلام اللي أنا أستجمله.
جزاك الله خير، رفع الله قدرك
وعزك، الله
استفاد منك والله شكرا،
ربنا يحفظك كده من تواضعك.
فعلا جزاهم الله خيرا إخوة الطريق إلى الله على البرنامج ده وعلى الاسم الجميل ده عودة الروح، وفعلا ما أجمل عودة الروح. يعني سيدنا إبراهيم بيقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني لحظة إحياء الموتى دي لحظة جميلة قوي، إن إنسان يكون ميت وربنا أحياه، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يعني مشهد إن إنسان فعلا كان ميت جثة وفجأة جاته الروح، مشهد فعلا جميل قوي، مشهد مبهج قوي، ان انسان زي ما حضرتك قلت الايه: او من كان ميتا فاحييناه، ومر بثلاث مراحل، احييناه وبعد ما صحي بقى معاه نور الادراك، وبعد كده اتحرك
مشي في
نفسه. فيعني المراحل دي احنا فعلا نفسنا فيها. احنا محتاجين فعلا في رمضان ده قبل ما نتكلم على عودة الروح، انا حاسس ان احنا محتاجين اعادة الثقة للقرآن مرة. يعني احنا
إعادة الثقة في القرآن، أنت حاسس إن في يعني الثقة في القرآن مفقودة في بعض الناس؟
يعني
أصل إعادة الشيء يعني كأنما شيء مفتقر.
يعني مثلا هسأل، هل إحنا يعني في تعبيراتنا وفي الناس والشباب، هل بقى حاسس إن هو ماسك المصحف كده هو ده الشفاء، هو ده الروح، الفرقان، البينات، الهدى، البصائر؟ ده مش كلامي عن القرآن، ده كلام القرآن عن القرآن. ومن أصدق من الله قيل. فهل أنا وأنا ماسك المصحف مستشعر أن هذا القرآن في حياتي؟ يعني زي ما حضرتك قلت كده، ماذا لو غاب القرآن؟ هل أنا هشعر أن أنا مت؟ هل لو أنا بدأت، عارف أنت، هقول لحضرتك على حاجة، لما مثلا واحد يكتمه نفسه حس أنه هو بيتخنق، لما واحد في رجله مثلا يمنعه وصول الدم للشريان معين يبدأ يحس بألم، منع الغذاء ومنع الدم من وصول لأي عضو بيؤدي إلى حالة من الاختناق والصراخ، ولذلك الذبحة الصدرية عبارة عن الألم ده إيه؟ ان الاكسجين اللي واصل بيقل.
وحتى في شريان اسمه الشريان السباتي، يعني لو كتم الانسان بيفقد وعيه مباشره بسرعه جدا.
فهل انا بحس كده ان لما ايام بتعدي وانا بعيد عن القران بشعر باختناق، بشعر ان روحي بتنزع مني، بشعر ان انا بقترب من حاله عكس الاوصاف بقى، ربنا قال نور وبينات وبصائر وهدى وفرقان، بشعر بحاله الظلام والموات والتيه. هل انا بشعر بده؟ لو انا حاله غياب القران
عنه، كما سلوه في الظلمات ليس بخارج الناس،
كما سلوه فيه، يعني حتى فيه ده بيسموه حرف استغراق والجمع، يعني اللي هيبتعد عن القران مش هيدخل في ظلمه واحده، ده هيدخل في ظلمات متعدده، زي اللي دخل متاهه مش عارف يخرج هيروح فين. يعني تخيل انسان فجاه دخل متاهه.
انا بيتهيالي ان هي دي الخطوه الاولى اصلا في اي اقامه علاقه مع القران، لو فعلا الانسان عايز ان هو يدرك ماهيه القران. يعني شوف انت في سياق الكلام كده قلت ايه؟ البصائر، التبيان، البيان، الفرقان. يعني لو قعدنا نقول المسميات بس او الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يسمي بها كتابه، دي مطلق لوحدها بس كده ان احنا ندرك الماهيه قبل ما نقبل على القران
بالفعل
شعور مختلف تمام،
وهتديني مشاعر وانا داخل على القران. وده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، كيف نعيد الثقه مره اخرى في القران، او كيف اعيد، عارف زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني ازاي ان الايمان يبقى موجود ويرجع يدخل جوه القلب. احنا عايزين مره ثانيه الروح ترجع تانية لعلاقتي بالقران. فظني والله اعلم ان ده محتاج كذا حاجه، من اهم الحاجات دي ان انا يبقى عندي مشاعر وانا مقبل على القران. يعني ايه مشاعر؟ يعني مثلا المريض لما بيسمع كلمه شفاك الله وعافاك، لو الكلمه دي اتقالت وسط 10 واحد بس المريض هو الوحيد اللي هيحس بيها الكلمه دي. لما واحد مريض يقرا وايوب اذ نادى ربه هيحس ايه ده، انا نفسي في الايه دي لا يمسهم فيها نصب. ليه؟ لان هو عنده مشاعر تجاه الكلام ده محتاجها. سيدنا ادم لما اذنب وكان نفسه يخرج من حاله الذنب دي فتلقى ادم من ربه كلمات. فلما سيدنا ادم تلقى الكلمات تلقاها بمشاعر. فلو الانسان راح للقران بمشاعر معينه، مشاعر انا رايح للمصحف ده بستصحب، انا لي علاقه خاصه. يعني في واحد بيتعامل مع القران بحاله من اللامبالاه، يعني هو سمع آية مشغل حاجة واقف في صلاة التراويح، متى يركع الإمام؟ يعني هو أنا عايز إيه؟ أنا أصلاً الصيام ربنا يعيننا جاي في الحر وطول النهار ومجرد زي المغرب الانطلاقة بقى الكبرى في الكنافة بالمانجا والعصير والمية والمحشي طب أروح الصلاة؟ أنا طبعاً في حالة، يعني في عالم آخر،
بتحاول بقى تعوض
بالظبط كده
المشكلة اللي أنت عملتها.
فواقف لا عارف أركز بالنهار في القران عشان انا حران، ولا عارف اركز، امال انا اركز في القران ايه؟ فانا عايز لا ما يبقاش حاله من اللامبالاه، انا بسمع كلام هذا الكلام.
اللامبالاه دي بتحصل دي المشكله، ان كل اسم من الاسماء اللي ذكرتها او حتى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في برضو السياقات السنه، الحكم على الشيء فرع عن تصور. احنا مشكلتنا ان احنا التصور عندنا او عند كثير منا تصور ناقص او فاسد احيانا، ممكن يكون انا دايما بحب اكرر النقطه دي يا جماعه، القران مش كتاب دوره الوحيد لجمع الحسنات. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما انزلش الكتاب ده عشان ناخد حسنات، الحسنات دي هديه من الله سبحانه وتعالى، شيء ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بيه لما بنقرا القران. لكن المقصد من انزال القران والتصور الصحيح عن القران والالفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها والنبي صلى الله عليه وسلم اختارها عشان يتكلم بيها عن القران، ده اللي بيحدد بعد كده. احنا لو قدرنا نفهم الالفاظ دي مفروض نعرف ساعتها يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر احاديثه مثلا عن القران يتكلم، اللي هم الاخوه في الطريق الله عنوانه الحلقه بيها انا صاحبك القران، الحديث الرائع لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القران يجيء يوم القيامه كالرجل الشاحب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن القران وهو بقى بيكلم صاحبه يقول له من أنت؟ قال ألا تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك، أنا الذي أظمأتك بالهواجر، أنا الذي أسهرتك بالليل. يعني شوف التوصيف. وبعدين في حديث تانية كثيرة جدا، يعني مثلا إيه؟ البقرة وآل عمران تأتياني يوم القيامة كأنهما غمامتان، كأنهما غايتان، كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. أو مثلا يأتي القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إيه لو عدا يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لو وقفنا مع كلمة صاحب دي ولو بدأنا نشوف وانا الصاحب في الدنيا، يعني انا وانت صحاب كده ولا يعني ده مثال قائم جدا. وإلى المثل الأعلى، انا لما بيذكر قدام احمد كصديق وكصاحب مطلقا يعني او مباشره بيجي في صدري مشاعر بدون تكلف. ما هو صاحبي، ما هو في ذكريات بتجمعنا، في صفات انا عارفها عنه، في حاجات ممكن تكون جمعتنا سويا، حتى ممكن تكون لحظات حزينه او لحظات سعيده، بس في حاله من حالات المصاحبه. وبالتالي مجرد الكلمه دي، شوف لو ده مثال واحد، ان احنا معانا نتكلم بقى عن الروح، عن الفرقان، عن التبيان، عن كل حاجه من دي ليها انطباع. مجرد ان انت تقول فلان، واحنا عارفين كويس جدا مش كل الناس يطلق عليهم صاحب. يعني انت عندك زملاء في العمل محترمين جدا وعلاقتك بيهم طيبه، بس مش صاحبك. عندك جار بس مش صاحبك.
معاك كم اسم على الموبايل؟
ممكن انا عندي 2000 مثلا، كم واحد منهم اسمه صاحبي؟ كم واحد اول ما يذكر قدامي بيتاتى في صدري مشاعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان القران يكون علاقتك بيه هذه العلاقه، علاقه صحبه، علاقه ارتباط شديد جدا، علاقه حب. ما هو الصاحب ده فيه حب وفيه ارتباط وفيه صله وفيه ذكريات. هل احنا فيه ذكريات بتجمع بيننا وبين القران؟ انا يعني في حاجه يعني شغلاني الايام دي، في زي حاله من حالات العوده بيسموها النوستالجيا، يعني العوده الى الماضي او اعاده التذكر. ودي بقت بتاثر في الناس جدا. يعني مثلا احنا كجيل الثمانينات مثلا حاجات الثمانينات كل شويه يعيدوا، فتلاقي ايه يثار شجن، او زي ما كنا نقول عبق. انت بالك فتلاقي الشجن كده في علاقه بالقران. انا من كام يوم كده سمعت تلاوه للشيخ العجمي، يمكن من التسعينات او من اول الالفينات. الشيخ العجمي يعني ما عادش زي مش ده اللي اصبح الترند. فسوره ال عمران العجمي
جميله،
مش ممكن. انا استشعرت فعلا ذكريات، فقلت سبحان الله، طب انا ليه مش مع بقيه الصور بالطريقه دي؟ ليه مش مع القران نفسه؟ يعني لازم قارئ معين مع كامل الحب والاحترام للقراء، لكن يعني هي دي المقصد، الصحبه فيها ذكريات.
الصحبه ليها ثمن. يعني انا ما ينفعش صحبي يكون محتاجني في اوقات واتخلى عنه واقول ده صاحبي. ما ينفعش صاحبي ما اسالش عليه. ما ينفعش حضرتك بتقول دلوقتي عندي
كلام العملي بقى
يعني انا عندي كذا اسم على الموبايل. انا دلوقتي ممكن في ناس اعرف مجرد الاسم ممكن يتصل يظهر الاسم
وانت مين ده؟
اقول له معلش مين معايا؟ يقول لي محمود. اقول له ما انا عارف ان انت محمود. محمود مين يعني؟ فكرني موقف. تخيل كده لما تيجي صوره سبق هو ايه؟ صوره سبق
ايه الموضوع؟
ما عنديش معاها موقف غير لما تقولي صورة سبق. صورة سبق لما حطت جوايا معنى عمره ما تشال ابدا. معنى مثلا ان الله عز وجل التفضيل عنده مش بالمال، وان مش بالاموال والبنين القرب عند الله سبحانه وتعالى، وان المال ممكن يزول في لحظات، وان حتى ملك سليمان خلاص راح. يعني غير لما تقولي صورة طه. تخيل مثلا مع الفارق، انا ليا واحد صاحبي مثلا اسمه طه، مجرد علاقة اسمية برضه يتصل بيا، ايوه معاك طه، ايوه طه مين
طه؟
إيه كنا من 5 سنين اتقابلنا. ممكن واحد علاقته بصوره طه
يعني انت بتقول ثمن، قول لي يعني ايه الثمن عشان وصلت
ده؟ انا محتاج مجهود. انا عشان زي ما حضرتك بتقول دلوقتي انا صاحبك، احنا خرجنا مع بعض، قضينا ايام مع بعض، اتكلمنا مع بعض، اتشاورنا مع بعض، اتناقشنا في قضايا كتير مع بعض،
هل انا عملت مع بعض
اتخانقنا كتير بس مش هينفع قدام الناس
لا خلينا
هل انا عملت كده مع صوره؟ هل انا عشت معاها ايام؟ هل انا في مره مسكت كده قعدت ادندن بصوره؟ عارف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حولها انا ومعاذ ندندن. كان قرات كلمه جميله قوي للدكتور محمد ابو موسى، بيقول احيانا بتستوقفني ايه بتستوقفني، بظل افكر فيها لغايه لما الاكل يتحط، وانا واقف في اشاره مرور، وانا رايح الشغل، وانا في المواصلات، هو عايش،
هو صاحبها
شغلاه. تخيل ايه زي دي ينساها؟ ايه زي دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان نشاه الليل هي اشد وطئا. آية زي دي أو صورة زي دي عملت وطأة في قلبه لن تنسى أبدا. وبيحتاج لها. لما واحد له علاقة بصورة الكهف ويمر بأزمة ويفتكر أصحاب الكهف، يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة. الدعاء ده اللي أنقذ أصحاب الكهف. أنا هقوله
الارتباط ده يعني بصراحة أنا شايفه كان في حياة الصحابة واضح جدا، وكان يعني الأجمل ما فيه كمان أنه كان ممكن يظهر بدون تكلف. يعني شوف مثلا الموقف المشهور جدا في حالة يرثى لها، لما المدينة فقدت سبب النور، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة اللي حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتلاقي فعلا يعني أنا عذرهم، يعني تخيل إن فجأة النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش وسطهم. يجي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفورا أنا بحس الموضوع مش تكلف. يعني هو ما جاش جاب المصحف وقعد يدور إيه الآية اللي هتناسب الموقف ده، على طول مباشرة وفي نفس اللحظة وهو يعني بدون أي افتعال لأنه مصاحب القرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وهو محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سيدنا عمر بن الخطاب يعني كأنما يسمعها يعني هو مع أنه عارفها. الفكرة هنا إن لما الإنسان يكون مرتبط بالقرآن ممكن زي ما أنت بتقول كده في موقف من المواقف يستعيد آية تنجيه في اللحظة دي
كأنه كان أول
تثبته مش هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذلك لنثبت به فؤادك.
أو شوف حركة الآية زي دي لما غابت عن المجتمع وما تذكرهاش المجتمع كله سيدنا عمر
كان هينهار كان
سيدنا عثمان كاد يعني يشل وسيدنا عثمان عليه مش قادر يتكلم وسيدنا عمر بيقول من قال أن محمدا قد مات قطعت عنقه. جت آية واحدة رجعت المجتمع كله إلى الرشد يعني ما أن تلاها أبو بكر
الثقة في القرآن
واثقين ما قالوش بقى يعني سيدنا أبو بكر ما عادش يحكي لهم كلام كتير هو قال لهم خلاص قال ربنا سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فاليقين والثقة قبلوا هذه الآية وعادوا كلهم إلى رشدهم. شوف ازاي فعلا آية واحدة ممكن ترجع مجتمع كامل إلى رشد وغياب آية واحدة ممكن تخلي المجتمع في حالة من حركة ذكرت.
ما هو يعني أنا نفسي بصراحة الموضوع برضو أحيانا يعني بالممارسة مع الوقت كده في بعض الناس بتحس إن الموضوع ده مستثقل شوي يعني بيحسوا إيه أنتوا بتدونا صورة مثالية قوي فبالتالي ما بنحسش إن إحنا نقدر نحققها. يعني لما دي مثلا تتكلم كنموذج مثلا إن في علاقة كلية بالقرآن اللي هي علاقة الصحبة العامة أو علاقة الاشتياق للقرآن. يعني أنا شوف مثلا قول الله عز وجل وأن أتلو القرآن يعني تحس كده وأنت بتقرأ الآية دي كأنه نفسه يعني أنا عايز أقرأ القرآن يعني عايزين الحلقة تخلص ونروح نقرأ القرآن عايزين نسمع القرآن عايزين في رمضان. وده يبان قوي في رمضان على فكرة بقى لما الواحد بيبدأ يتعود على الورد وكان فدي علاقة نقدر نقول كلية مثلا. وفي علاقة جزئية بالصور مثلا اللي هي الانطباعات بتاعة الصور يعني مثلا صورة الأنفال لو كلمة الأنفال كده جات قدامك صورة الأنفال على طول تحس ان انت مشاهد غزوة بدر جات طول والغنائم وتقسيمها والتعامل ازاي مع مين وإصلاح ذات البين شوية كده صورة التوبة تفتكر بقى جرائم المنافقين وأقوال المنافقين صورة الأنعام والعظمة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. دي نقدر نقول الانطباعات الخاصة بالصور. وبعد كده تزداد العلاقة أكتر وتوصل لمرحلة علاقة مع الآيات يعني في آيات لا الآية دي لوحدها بس كده حياة تانية زي ما ضربنا مثلا آية تنقذ المدينة من فتنة آية ياما آيات أنقذت وقصص يعني لا حصر لها الفضيل بن عياض ولم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وناس تغيروا بآيات يعني
فبعض الناس لما بنتكلم الكلام ده يعني دايما بيبقى انطباع مشهور كده دي صورة مثالية طب أنا مش عارف أوصل لها. هي الفكرة مش الصورة المثالية الفكرة أنا إزاي أوصل لها وأنا على الطريق إن شاء الله أوصل يعني والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا والقرآن موطن مواطن المجاهدة والمجاهدة فيه وبه وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالنقطة دي عايزين برضو نحاول نوصل قبل ما وقت الحلقة يخلص إن هو برضو الموضوع مش مثالي ولا حاجة ده ممكن يكون مقصد أنت نفسك توصل له وتوصل لأحسن منه ولو طرق
يا شيخ محمد يعني زي ما ذكرنا ان كل شيء له ثمن وفي حد يقول انا عايز احصل شهاده عاليه عايز اخد دكتوراه من غير ما
وقاعد ما بيذاكرش
الارتباط بالقران انت الان ترتبط بالنور انت الان تمسك بالسبب الذي نزل من السماء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القران سبب اي حبل طرفوه بايديكم وطرفوه بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وان كان بعض اهل العلم حسنه وبعض اهل العلم ضعفه ان قال لصحابي عليك بتلاوه القران فانه روحك في السماء او روحك في السماء اي راحتك. انت عايز تحلق في السماء بالقران طب انت عايز هذه المعاني العظيمه بدون بذل بدون مجهود. طيب انا ممكن نسال سؤال واحد يقول انتوا كلامكم فعلا وده بيحصل كتير انتوا كلامكم مثالي فاحنا نسال طب احنا كلامنا مثالي طب هل كلام الصحابه كان مثالي هل كلام العلماء كان مثالي. السؤال الثاني ماذا قدمت انت للقران يعني احنا عايزين نسال كل واحد مع نفسه يقعد كده انا قدمت ايه للقران زي ما قلنا بيجي اللي بيحصل ايه ان رمضان جاي فيقول انا خلاص انا هقبل على القران جميل بتعمل ايه بقى والله انا هقرا القران بعد العصر جميل هتقراه ازاي طبعا قاعد دايخ مش مركز ويا سلام لو حصل غفوه اثناء القراءه والمصحف اتقفل مثلا انا كنت فين ولا البتاع مين اللي شالها ويزعق مين اللي شال العلامه بتاعه المصحف لان انا بقى ايه بقرا وخلاص اذن المغرب اللهم لك الحمد قفلت المصحف ويروح زي ما قلنا الناس في المائدة وبعدين يطلع على التراويح مش مركز، وبعدين يقول ايه انا بذلت مجهود رهيب في تلاوه القران، ده انا صليت في مسجد بيصلي بجزء. ايوه ما انت كنت يعني انت اتعودت انك تنام والامام بيقرا زي اللي بينام وهو سايق كده، مش انت بتنام وانت سايق؟
انا بنام اكتر وانا سايق الحقيقه.
في ناس بقى بتعرف تنام وهي وهي بتصلي، ده افق رهيب ان هو واقف وبيعرف ينام
نايم وهو
واقف. ده امكانيات عاليه جدا،
ده حقيقي.
طيب هو دلوقتي احنا بنسال سؤال، هل ده مجهود اللي نقول فيه انا بذلته؟ احنا هذا المجهود اولا يشكر والله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، لكن ما تتهمش القران. يعني انا هقول لك على مثال، لو افترضنا جدلا لقينا كتاب اسمه كيف تصبح مليونير، طبعا في ظل الانفتاح الاقتصادي احنا محدش محتاج الكتاب دلوقتي، بس مثلا يعني
الموضوع
لو افترضنا كتاب كيف تصبح مليونير مثلا، وقالوا لنا ان الكتاب ده بالفعل في ناس قراته وطبقت حرف حرف فيه وبالفعل اصبح مليونير، عارف وانت شاهدتهم بقى وجابوا لك شاشه كده قبل الكتاب وبعد الكتاب، ده قبل ما يقرا الكتاب كان مثلا ايه اخره معاه عجله مثلا، وبعد الكتاب مثلا بقى معاه عربيات ايه من العربيات اي العربيه ماشي، وانا وقعت على هذا الكتاب والتقيت بالاشخاص اللي تغيروا بالفعل، هل هتعامل معاه بحاله من اللامبالاه واقراه كده وهيعدي صفحتين مش فاهمهم؟ لا، ده انا اقول لا، الصفحه دي انا محتاجه افهمها، ده دي ممكن لوحدها 100,000 جنيه دي ولا حاجه. انا هتعامل ليه؟ لان انا صدقت ان القران له اثر. طب لما انت تشوف الصحابه قبل القران وبعد القران، خد بالك من تعبير إيه؟ وان كنت من قبله، يعني وان ربنا بيقول ايه ما كنت تدري ما الكتاب، يعني نفس السلام قبل القران كان في الغار انعزل معوش وسيله تغيير المجتمع، بعد القران ترك الغار ونزل واصلح المجتمع وتغير المجتمع كامل. يبقى في حاله للمجتمع قبل القران وحاله للمجتمع بعد القران، حاله الصحابه قبل القران وحاله الصحابه بعد القران، كثير من السلف قبل القران وبعد القران. يبقى هذا القران غير بالفعل، لكن القضية ان انا محتاج ابقى واثق وابذل مجهود زي اللي بيبذله تعلم كتاب او تعلم مهارة.
يبقى خلينا ننظم كلامنا، يعني نقدر نقول ان البداية تصحيح التصور.
جميل.
عشان نخلي الموضوع منظم، لان اعتقد ان وقت الحلقة بدأ يقترب. يعني لو احنا تصورنا تصور صحيح عن القرآن، يعني ابسط حاجة واعمق حاجة في رأيي، ان انت قبل ما تتكلم او قبل ما تبدأ في تلاوة القرآن، انا بتذكر دايما كلمه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو بيضم المصحف لصدره او اوراق المصحف وبيبكي وبيقول كلام رب. يعني عارف، بس لو التصور يعني كل الكلام الالفاظ القرانيه عظيمه جدا، بس تخيل ده كلام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا بهذا الكلام، هذا الكلام الله يتكلم به ويكلمك انت. دي نقطه تانية، اللي هو ان الكلام ده انت مخاطب به. يعني دايما المثال المشهور جدا، مثال سيدنا أبو بكر الصديق لما ربنا سبحانه وتعالى قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. هو طبعا شيء عظيم جدا من سيدنا أبو بكر الصديق، بس أنا ساعات بقوم سائل نفسي سؤال، هو لو أي حد مكان سيدنا أبو بكر الصديق وتعامل على أن السؤال ده هو مخاطب به،
سؤال قاسي مخاطب،
ألا تحب يا دكتور أحمد أن يغفر لك، هل يسع إنسان يقول لا أنا مش الموضوع ده مش لازمني؟ ما أعتقدش. بس الفارق ايه؟ احنا ما بنقولش كده على فكره،
احنا مش متفاعلين،
لان الموضوع انا مش حاسس ان هو انا المخاطب. فيبقى ده نبدا بتصحيح التصور عن القران. اقف لحظه قبل ما تقرا، يعني دي وصيه فعلا، اقف لحظه بس، حاول تركز انت هتعمل ايه. انت هتقرا قران كلام ربنا سبحانه وتعالى الموجه ليك، الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى وجهها لك. بعد كده اعتقد ان في بقى اثناء التلاوه في حاجات معينه برضو لازم يكون مدركة عشان ما يحصلش اللي انت قلته، اللي هو ايه، ان كل مرة هو بيبقى انا بشعر انه ممكن يبقى عنده صدق فعلا، وبالذات في اول رمضان الناس كتير جدا بتبقى فعلا عايزة تغير علاقتها بالقرآن وعايزة فعلا تتغير بالقرآن. ايه الخطأ اللي نقدر نقول في الدقايق اللي فضله دي اللي يخلينا فعلا يعني اللي ناس كتيرة لو عملته او ناس كتيرة لو عملت عكسه هتقدر فعلا تستفيد من القرآن؟
طيب طالما زي ما حضرتك ذكرت ان احنا ننظم الكلام، يعني حضرتك قلت قبل زي ما ربنا قال كده، فاذا قرأت القرآن قبل ما تقبل على القرآن، لاحظ انك تقبل على النور اللي الشيطان لن يسمح لك بذلك وسيحاول ويجاهد. فربنا يقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انت محتاج استعدادات، سواء عملية الوضوء الاستعاذة، واستعدادات معنوية زي ما حضرتك ذكرت، استحضار معاني هذا الكلام، او انا مقبل على ايه، وهذه رساله الله الى الارض، او الهدى او الفرقان، هذه الاوصاف.
جميل.
النقطه الثانيه، لو ان كان يعني من نصيحه سريعه، فاحنا عايزين نستصحب ثلاث حاجات مهمه اثناء قراءه القران. يعني ثلاث حاجات. اول حاجه مشاعر وكان في لقاء كده موجود حتى على النت اسمه مشاعرنا تجاه القرآن، ممكن يعني ملخص سريع ان احنا محتاجين مشاعر تجاه هذا الكتاب، مشاعر الاحتياج، الاكتفاء، ان هذا القرآن مليء بالحقائق. يبقى مشاعر. الحاجة التانية تركيز. ان في ذلك الذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شيء.
وهو شيء.
ابن عباس بيقول، وده يعني كلمة فعلا مسددة، لا يحدث نفسه بغير القرآن اثناء التلاوة.
الله.
لا يحدث نفسه بغير القرآن، اللي هو قدر يعمل، عارف انت محرك تعمل
ده الاستماع.
او هو بيقرأ
القى السمع،
اللي هو يعني ايه، عارف قدر يعمل اوف لكل حاجة، زي ما انت هتعمل اللي هو
كلام ربنا،
تعمل
المود ربنا بيكلمني،
خلاص تعمل بقى مود
ملك الملوك بيكلمني.
انا مش افكر في المشكلة إيه؟ انا قاعد وهناك منازعات، يعني انا قاعد بقرأ الآية بتجول بي وتطوف في السماوات والأرض وأنا مش معاها، أنا رافض أن أنا أنطلق مع الآية. الآية بتقول لي استمع إلى صرخات أهل النار وأنا مش مركز معاهم،
مركز في شغلية أو مركز في
وبقرأ
همومي بس مش دلوقتي. يعني هي الحاجات ما نقدرش نقلل منها، بس في أوقات ربنا بيكلمك
محتاجين وقت ولو ضئيل
تقدر تصفي فيه نفسك.
الصفاء اللي هو التركيز، اللي هو لا يحدث نفسه، اللي هو لمن كان له قلب، اللي هو مرحلة الانعزال. هو إيه الفكرة أساسا في قيام الليل؟ هو اصلا رمضان اشبه بحاله من محاكاه اللحظه الاولى لنزول القران. هي اللحظه الاولى ايه لنزول القران؟ تقلل من الزاد، بعد عن الناس، انعزال، لتهيئه النفس لتلقي هذا الكلام الثقيل الذي لو نزل على جبل لدكه. فهو رمضان عباره عن ايه؟ رمضان انا بتقلل من الشهوات، اتقلل من الزاد، ابتعد عن الانشغالات، اشبه بمحاكاه اللحظه الاولى لاستطيع ان اتلقى القران بنفس لحظة التلقي الأولى. وكذلك قيام الليل هو أشبه أيضا بالانعزال عن الناس، بتقليل الانشغالات. لذلك ربنا بيقول إن ناشئة الليل وصلاة الليل أولى من صلاة النهار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ناشئة الليل أشد وطئا
وأقوى مقيم،
وفي قراءة وطئا أي مواطئة.
طب دي عشان بس خلاص تقريبا الوقت خلص، قلنا المشاعر وبعدين الاستماع والمشاعر.
يا ريت لو نضيف حاجة أخيرة بقى تبقى حاجة ثالثة، الفهم. يعني ايه بفهم؟ يعني احيانا اصاب يعني للاسف السنتنا عجبه. يعني انا ما بقاش حتى فاهم معنى كلمه ومستخسر. ابص يبقى معايا مصحف جنبي كده معاني كلمات او تفسير ميسر، المختصر في التفسير، ايسر التفسير، تفسير الشيخ سعد، ايا كانت مرحله الانسان وايا كان مستواه يستطيع انه يجد معاني كلمات القران. الشيخ مصطفى العدوي اي كتاب في كلمات القران. بس يعني شيء عجيب جدا وده اختم بيه، يعني تخيل واحد يقرأ جزء كامل وما يبقاش عنده سؤال واحد في معنى كلمة. يعني تخيل خلص جزء،
عالم باللغة
ابن كثير. يعني تخيل خلص جزء كامل فتسأله سؤال في كلمة عايز تعرف معنى، يقول لك والله جزاك الله خير. طب في آية استوقفتك
حاجة كده علمت معاك؟
طب آية يعني انت واقف جزء بتسمع مفيش حاسس انك طالع، يعني احساس ان واحد طالع من المسجد بعد ما سمع جزء يقول لك انا يعني
هو تقريبا ادونا 10 دقايق كمان منحة.
دايما في الاخر كده بينزل تخفيضات في الاخر في اخر لحظه. الحمد لله على الحلقه الاخيره بقى. خلاص نبدا من اول بقى طالما معانا عشان
نكمل بقى بقيه الليل.
فاقصد ان مساله الفهم دي احيانا بتعمل عائق. يعني لو انا مثلا مقبل على اي سوره من سور القران، ايه المانع؟ ولو يعني يا ريت ناخد هذه التجربه قبل رمضان، اختار سوره يعني ليست بالطويله وليست بالقصيره، سوره حتى عشان الوقت الناس لو مشغولة صورة قصيرة شوية من جزء التبارك، واقرأ تفسيرها ربع ساعة وأقوم أصلي بيها ربع ساعة ونشوف هذه التجربة هتعمل إيه.
والله دكتور أحمد عايز أقول حاجة في موضوع البذل للقرآن بالذات. إحنا عندنا استعداد نبذل لأي حاجة في حياتنا وده واقع، واخد بالك؟
حقيقي فعلا.
أنت وأنت بتذاكر للدكتوراه قدرت تلاقي وقت عشان تذاكر للدكتوراه. أنا وأنا بروح عيادتي لازم هلاقي وقت عشان أروح عيادتي. الفكرة ان احنا وقبلها بسنين طويلة جدا عشان اصلا نبلغ يعني اي مقام دنيوي بلغناه بذلنا له، فهم؟ ليه بحس دايما ان احيانا لما بداجي مثلا تقول له والله انت عايز توصل للحاجات العظيمة دي، في والله طرق، في حاجات اللي قبلك سلكوها وسهلت عليهم حاجات معينة، وفي حاجات ممكن ربنا يفتح عليك بيها مختلفة تماما. يعني محدش بيفرض تجربته على حد. اصل في ناس دلوقتي مستنية ايه، انت يعني مفيش لازم التكلف ده، ممكن اطلبه ماشي اوكي مفيش مشكلة خالص، بس انا بتكلم على نقطة معينة اللي هي فكرة الاستثقال للبذل. ده حياتك، القرآن روحك، ان انت تحس ان انت محتاج القرآن، احتياجك للقرآن، انت تحس ان انت صلاحك في القرآن، تغيرك في القرآن. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى، الافعال الكونية العظيمة دي تقدير الكلام، لو ان قرآنا يفعلها لكان هذا القرآن الذي بين ايديكم. فلما نيجي نلاقي ان انت لما تيجي يتقلك مثلا والله في طريقة معينة، ورمضان بتبقى فرصة ليها، ان انت ممكن تصلي بالليل بالحاجات اللي انت كنت بتقرأها، او بالآيات اللي انت كنت بتقرأها، او بالحاجات بالآيات اللي انت حضرتها، او ان انت لو حتى ما عندكش وقت تحضر، انك دلوقتي كل الناس عندها هيدفون اسمع حد اتكلم فيها. كلنا الحمد لله في دلوقتي في مواد على الانترنت، مش هقول ليا وليك، لغيرنا يعني ناس كثيرة جدا اتكلمت في الترابط الموضوع للصور، في نظرة إجمالية على الصور، في نظرة تفصيلية للصور. اتعب شوية يعني، احنا ليه مش عايزين نتعب للقرآن؟ احنا تعبنا لكل حاجة في حياتنا، تعبنا في التعليم، تعبنا في تحصيل الرزق، وده مش ده حاجة مش بنقولها غلط. بس طب لما يبقى يجي عند القرآن مثلا وتيجي لك روشتة معينة، والله في طريقة معينة، في مثلا تقرأ تفسيرات مثلا معينة، في تقرأ مثلا مقدمات للسور، تقرأ أو تسمع أو تتفرج اللي تيسر لك.
طب بالظبط زي اللي مثلا مريض قلب أو مريض مرض شديد أو ابنه تعبان ومكسل يكسب،
انت عايز ايه؟
لا مكسل يقول لك، فانت هتقول له انت
زي والله يعني من كام يوم فعلا واحد على الجروبات بتاعت الاسئله دي، إيه انا ابني سخن ومش عارف عنده نسبه صديد وعنده مش عارف ايه، كاتب حاجات تخد
قاعد على النت.
فواحد كاتب له في التعليق ادي له خل بميه ومش
فكره رائعه.
انتوا يا جماعه بتهزروا، الولد عنده صديد ومش عارف ايه، انت مكسل تسيب الموبايل وبتكتب سؤال على جروب بدل ما تودي ابنك للدكتور اللي عنده صديد
في في مثل مشهور ان واحد قلبه تعبان وعنده امراض كثيره جدا وبعدين واحد قال له على فكره ده البقال اللي جنبنا او العطار اللي جنبنا بيعمل خلطه
حلوه
رائعه وجابت مع ناس كتير كلهم بفضل الله ماتوا على طول
على فكره يعني. ده والله كانت بتتقال كامثله، ده واقع للاسف احنا، وده تصديقه بيبقى في القران. هو مش عايز يتعب في اي حاجه. لان عايز اقول لك حاجه، المثال اللي انت قلته مثلا ان هو بيقرا الجزء وما يطلعش بولا كلمه، شوف انا هقول لك لدرجه ايه ما يطلعش بولا كلمه، بس عيش مع الجزء يوميها، عيش مع الصوره. انت عارف ان بالليل هيتقرا سوره المائده، طب اقرا، بلاش تقرا، اسمعها وانت ماشي في المواصله، في العربيه لو عندك عربيه، في اي مكان، اللي هو حاول بس اللي هي فكره المعايشه، انك تعايش الصوره، انك تعيش مع اجواءها. انك ويا سلام بقى لو زدت يعني الواحد، انا اصلا متضايق ان احنا مكسوف ان انا اقول لك اقرا تفسير، ما تقرا، ما انت في رمضان. رمضان بالمناسبه مش شهر ختمات، انا دايما بقول الكلمه دي وانا عارف ان في ناس بتزعل مني، اختم 100 مره ما عنديش مانع انك تختم، بس لما جه سنة النبي في رمضان كانت المدارسة، اللفظ اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. انت تعرف اي اثار في كثرة ختمات عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن النبي انا بتكلم عن، مش بقول ان الختمات بس في النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الكلام عن السنة النبوية اللي هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه جبريل فيدارسه. يا يعني مش احنا مكتوبين نقول لك دارس، تدارس القران، اسمع
يعني
في التفسير.
ان في شخص يعني فعلا كثير من السلف كان بيختار الكثره،
مفيش مانع، مفيش مانع.
لكن حتى العجيب قوي وده سبحان الله لسه جاي في ذهني دلوقتي، ان يقولوا من كان من علامات وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر سنه جبريل درس النبي صلى الله عليه وسلم القران كم مره؟
مرتين.
يعني كان كل مره كان بيدرسه كم مره؟
مره
واحده. يعني تخيل ان طول رمضان،
على فكره وشوف سياق الحديث ايه، كان اجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة. بعدها السياق في الحديث ايه؟ حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. يعني ارتباط بين عمل وبين مدرسة، هو ده القراءة اللي تثمر. يعني احنا خلينا واقعيين، الناس بتختم في رمضان ولا بتختمش؟
في ناس كتير بتختم،
بتختم. لازم نعترف الناس ماسكة المصاحف، يعني يعمل ايه في المصحف كلهم يعني مراقين؟ معاذ الله، من قال هلك الناس فهو اهلكهم. لا، في ناس بتختم وفي ناس فعلا بتختم بالعشر ختمات وبالعشرين ختمة، بس احنا مش لاقيين تغير كافي. يعني الختمات دي، القرآن اللي انت قلت دلوقتي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الصحابة اللي كانوا قرآنا يمشي على الأرض، اكيد تلاوتهم غير تلاوتنا، اكيد المدرسة مختلفة.
ما هو يعني عز الله، هي المشكلة في القرآن، المشكلة فيه اكيد، المشكلة فينا
ما اكيد. ما هو القرآن ده غير أمم، غير أمة كاملة، وبعدها تابعين، وبعدها تابع التابعين.
الاستشهاد بإمام من الأئمة ويقول لك كان بيكسر الختمات في القرآن. الإمام ده كتب كذا تفسير على فكرة، يعني هو بيقرأ في رمضان، هو أصلا عاش طول السنة وطول السنين مع القرآن، فبالتالي هو ما عندوش إشكال إنه يختم كذا ختمة في رمضان. لكن هي الفكرة إحنا يعني عاجب مع القرآن وربنا.
طب أنا عايزك بقى إيه في دقيقة كده يعني توصيني أولا، عشان أنا بس أحب زي ما قلت لك أستفيد منك، وتوصي إخواننا اللي بيتفرجوا واللي هيتفرجوا بعد كده، يعني حاجة عملية بقى كده في رمضان، وانا هختم بقى بالتوصيه بتاعتي.
يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أولا من أهل القرآن كثرة الدعاء،
آمين،
وأن الإنسان يعرف مدى احتياجه لهذا الكتاب، وأن الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في القرآن هو كلام حقائق، ومش زي ما بيقولوا للناس ده كلام وعظ، وحتى الوعظ مطلوب، لكن أقصد الناس تقول لك ده أي كلام، لا
حقائق.
هذه حقائق. لو عايزين كلام عملي، رقم واحد وقت مستقطع هادئ بتركيز مع القرآن، الوقت ده بتاع القرآن وفقط، يعني القرآن وموبايل لا، القرآن والفيسبوك لا، القرآن
ما تقرهوش من على الموبايل بعد إذنك،
دي فكرة
أنا كويسة. يعني مش بحرم ده، بس مش كل شوية إشعار يعني
بالضبط،
افصل يعني
ما تقفل أي وضع طيران، وضع طيران وقت هادئ تماما منفصل تماما عن الحياة لكتاب الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين يكون معايا معاني كلمات أو تفسير مبسط للآيات اللي بتقابلني. رقم ثلاثة هذه الآيات اللي أنا قرأتها أحاول أصلي بها بالليل. الخلطة دي بفضل الله يعني يا واحد يعني نفع،
تخلي ارتباط بعد كده بالقرآن،
تنتقل من مقام إلى علاقة الأسماء بالقرآن إلى علاقة الصحبة إلى علاقة اللي ربنا قال أهل القرآن، يعني مفيش حد بيبتعد عن أهلي. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من القرآن وجزاكم
الله. الحقيقة الموضوع إحنا حاولنا إن إحنا ما نخليهوش أكاديمي، ما كنا عايزينها تيجي بصراحة في حالة من حالات الدردشة زي ما إحنا، لأن ده يعني ممكن يبقى أكثر، بس برضو لازم نقول حاجة برضو تفصيلية شوية في الآخر. القرآن عشان تدخل عليه وتستفيد منه فعلا لازم يبقى لك أهداف. أنا عايز يعني دي تبقى توصية عملية بقى مني، ادخل رمضان وانت عندك أهداف من القرآن، وأهم هدف في رأيي من القرآن ان انت تتغير بيه. حط لنفسك الهدف ده، انا هطلع من رمضان ومن علاقتي على فكرة أفضلية رمضان عشان القرآن بالمناسبة، يعني رمضان مش من أشهر الحرم، رمضان مش أشهر الحرم، مش من أشهر الحرم، لكن رمضان ارتباط الأفضلية بتاعه على فكرة بالوحي. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن التوراة أنزلت في رمضان، والإنجيل أنزل في رمضان، والزبور أنزل في رمضان، وصحف إبراهيم أنزلت في رمضان. رمضان شهر الوحي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن،
تعريفه كده في المصحف،
والذي أنزل فيه القرآن. فانت علاقتك بالقران تبقى ده الهدف اللي هتعمله، انا هتغير بالقران. لو عملت الهدف زي ما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوري، لو عملت الهدف ده هتقرا وانت بتدور على ده، هتقرا وانت بتبحث عن التغير للافضل بالقران، التغير في اخلاقك، التغير في معاملاتك، التغير في سلوكك، عقيدتك تبقى اثبت، ثبات قلبك على دين الله سبحانه وتعالى، ارتباطك بالقران، ارتباطك بالوحي، ارتباطك بدين ربنا سبحانه وتعالى يتغير للأفضل بعد رمضان، وإنك توصل الموضوع لهذه الصحبة، إن القرآن يكون صاحبك، أنا صاحبك القرآن. بالمناسبة إن شاء الله برضو في تفصيلات عملية كمان هتبقى في برنامج في قناة الندلية اسمه صاحبك القرآن، يعني هيكون إن شاء الله ممكن ينزل على الصفحة هنا في الطريق إلى الله، وعندي برضو في صفحتي اللي هي توصيات بقى عملية في مسألة، وهيبقى في قناة الندلية الساعة 5:30 كل يوم إن شاء الله بعد العصر. ده هيكون فيه بقى التفاصيل بقى اللي احنا قلناها دي كلها، الحاجات اللي هي كلها. الدكتور احمد عبد المنعم على فكره مشارك في تحضير هذا البرنامج، وانا بقدين له بالفضل في حاجات كتير فيه، ازاي ان احنا فعلا نصحب القران، ازاي يبقى فيه تفاصيل فنيات القراءه. حاول ده برنامج 10 دقائق مثلا، وفي حاجات كثيره جدا تقدر تبذلها عشان تحقق هذه الغايه، ان تكون مصاحبا للقران في حياتك، في عملك، في أخلاقك، في سلوكياتك، في قلبك، في واقعك، نكون فعلا يعني ممن ينطبق عليهم هذا اللفظ، ممن ينطبق عليهم أصحاب القرآن. أعتقد كده وقت الحلقة خلص.